إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ضمن شرح صحيح مسلم وكتاب الإيمان، فهذا هو الدرس 14 من هذه الدروس. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح المصري قال: أخبرنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي المسلمين خير؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الإمام مسلم: حدثنا حسن الحلواني وعبد بن حميد جميعا عن أبي عاصم قال عبد: أنبأنا أبو عاصم عن ابن جريج أنه سمع أبا الزبير يقول: سمعت جابرا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال الإمام مسلم: حدثني سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال: حدثني أبي قال: حدثنا أبو بردة بن عبد الله بن أبي بردة بن أبي موسى عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قلت يا رسول الله: أي الإسلام أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه الحديث موضوعها نفس موضوع الحديث الماضي، وهو تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل. وهذه الحديث حديث عبد الله بن عمرو أخرجه البخاري أيضا في صحيحه، وحديث جابر انفرد بإخراجه مسلم، وحديث أبي موسى أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. ترجمة الراوي أبو موسى الأشعري: هو عبد الله بن قيس الأشعري القحطاني رضي الله عنه وأرضاه، مشهور باسمه وكنيته. قدم مكة وأسلم، ثم رجع إلى بلاد قومه، وقدم في 50 منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر، وكان حسن الصوت بقراءة القرآن. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. والحديث الصحيحين. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وشهد فتوح الشام، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز، ثم أصفهان، ثم عزله عثمان عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عثمان عليها، وتفقه به أهلها ومات فيها سنة 44. معاني الكلمات: قوله المسلم، المراد به هنا المسلم الكامل، وليس المراد به نفي أصل الإسلام. نعم، يعني لما يأتينا حديث مثلا وسيأتينا: لا يؤمن أحدكم، ليس المراد نفي الإيمان، وإنما المراد كمال الإيمان. فهنا قوله المسلم أي المسلم الكامل. من سلم المسلمون من لسانه، ماذا يقصد من سلم المسلمون من لسانه؟ يعني من السب والشتم واللعن والقذف وغيرها من المعاصي التي تقع أو التي طريقها اللسان. ويده، يعني يسلم المسلمون من شر يده. وما الذي يقع باليد؟ الضرب، البطش، السرقة وغير ذلك. وقال النووي رحمه الله: معناه من لم يؤذي مسلما بقول ولا فعل، وخص اليد بالذكر لأن معظم الأفعال بها. نعم، فالمراد لم يؤذي مسلما، وليس المراد فقط لا يؤذيه باليد واللسان، لا، لكن أغلب الإيذاء الذي يقع بأي الأعضاء باللسان وباليد، وهذا الواقع. فالناس يجلسون فيغتابون، وينم أحدهم يغتاب، وأحدهم ينم، أحدهم يقذف، أو باليد يضرب، يبطش، يسرق، يقتل، إلى غير ذلك. فمقصود الحديث أن يسلم المسلمون من شرك، وإنما خص اللسان واليد كما قلت. لماذا؟ لأن أغلب الإيذاء يقع فيهما. فوائد الحديث: الحديث دليل على تحريم إيذاء المسلمين بأي نوع من أنواع الأذى، وكما قلنا خص الحديث اللسان واليد بالذكر لأن أكثر الأفعال بهما. ومما يدل على تحريم إيذاء المسلمين أدلة كثيرة، يعني دلت عليها قوله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ومن فوائد الحديث أن من علامات المسلم الكامل أن يسلم الناس من إيذائه بأي نوع من أنواع الأذى. نعم، وهذا المسلم، المسلم الذي يريد ما عند الله عز وجل لا يؤذي المسلمين، بل يسعى في خدمتهم، بل يسعى بإزالة الضرر عنهم. المسلم ما يمكن يؤذي أبدا، المسلم كالنخلة كما سيأتينا في حديث في إن شاء الله، المسلم كالنخلة ما يؤذي أبدا، بل يسعى لرفع الإيذاء ويسعى لرفع الضرر على الناس. لماذا لا يؤذي؟ لأنه يريد ما عند الله عز وجل. الإنسان الذي يريد ما عند الله تبارك وتعالى يعفو ويصفح، لأنه يعلم أن الصفح هو الذي يرفعه يوم القيامة. نحن مقصرون بالأعمال، فالله المستعان. ومن فوائد الحديث أن إيذاء المسلمين من علامات نقص الإيمان، وهذا موجود في المجالس وبالذات اللسان وما أدراك ما اللسان، ستأتينا حديث الغيبة فيما بعد إن شاء الله. فإن الغيبة أصبحت فاكهة المجالس، والغيبة أصبحت يعني الشيء المنتشر بين مجالس الناس، صالحين وغير صالحين، إنما رحم الله، نساء ورجالا. بالعكس، المجلس الذي ليس فيه غيبة نسأل الله السلامة غير مرغوب فيه. المجلس الذي ليس فيه غيبة غير مرغوب فيه، كلها مدح في مدح، يمدح نفسه بسب الآخر، ويسقط فلان ويسقط فلان ويسب فلان ويسب فلان. وهذا أيها الأخوة من علامات نقص الإيمان، لأن المسلم لا يسب ولا يشتم، المسلم مشغول بنفسه، المسلم مشغول بعيبه، المسلم يعرف أنه كله عيوب، فكيف ينشغل بالناس؟ فالله المستعان. ومن فوائد الحديث قوله: من سلم المسلمون. ذكر المسلمين هنا خرج مخرج الغالب، لأن محافظة المسلم على كف الأذى عن أخيه المسلم أشد تأكيدا، وإلا فإن الكافر المستأمن والمعاهد في بلدنا يجب كف الأذى عنه. لكن ذكر هنا الغالب، الغالب أن المسلم يتعامل مع المسلمين، وإلا حتى الكافر الذي في بلادنا ومعنا ومعه عهد يجب كف الأذى عنه. ومن فوائد الحديث وجوب العناية بحقوق العباد وعدم ظلمهم بشيء، والله المستعان في هذا الزمان، والله المستعان، الحقوق وما الحقوق، الناس تساهلت بالحقوق، الناس تساهلت بالديون، حتى انقطع المعروف في هذا الزمان. لماذا انقطع المعروف؟ يقول: أنا أقرض شخصا فيهرب مني ويبدأ يتكلم فيني في المجالس، وربما أتخاصم أنا وهو، فلذلك لا أقرضه أفضل، فلذلك انقطع المعروف. الناس تساهلت بالحقوق، لهذا الشخص الذي لا يسدد ما عليه يسافر ويفعل ويفعل ولا يسدد ما عليه، هذا لو يفكر في الآخرة ويفكر في القبر ويفكر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل شيء إلا الدين، وأنه محبوس في قبره بدينه، ما تساهل. لكن الدين عند الناس تساهل. كيف ينام الإنسان ليلة وعليه ريال، أو على في ذمته درهم وهو يملك هذا الدرهم؟ هذا الناس تصرف في قصور الأفراح، وتصرف في السفريات، وتصرف في الجولات، الأموال والأموال، وحينما يأتي السداد: أنا مديون، أنا ما عندي، نسأل الله السلامة. فحقوق العباد يا أخي المسلم مبناها على المشاحة، يعني سيطالبك بها، وهي الحسنات والسيئات يوم القيامة. وسيأتينا حديث: من كان عنده لأخي شيء فليتحلل منه قبل أن لا درهم ولا دينار. من فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وهذه منها قاعدة للسنة والجماعة، وسيأتي حديث. فقول: أي الإسلام خير، دليل على أن الإسلام يزيد وينقص، هذا معلوم. أن خسار الإسلام متفاوتة، وهذا يعني أمر معلوم، سيأتي أدلة كثيرة عليها، والفائدة ستتكرر علينا هذه، أن خسار الإسلام متفاوتة ولا شك في ذلك. الصلاة مثلا ليست كمثلا كغيره، مثلا طعام الطعام، مثلا الجهاد في سبيل الله ليس كغيره من العبادات، فالعبادات بعضها أفضل من بعض. ومن علامات توفيق الله عز وجل للعبد أن يعرف تفاضل الأعمال. فبعض الناس ممن لا يرزق علما ولا فقها ينشغل بأعمال، هو عنده نشاط وعنده قوة بإمكانه يعمل أعمال أعظم وأفضل وأكبر وأنفع الأمة، فينشغل بعمل ربما قام به غيره وربما يقوم به غيره. فلذلك من علامات التوفيق أن يعرف الإنسان فضائل الأعمال. ولذلك الناس لما قل معرفتهم لهذا الأمر نجدهم يتجهون للأعمال التي فيها شهرة أو الأعمال التي فيها مدح أو الأعمال التي فيها ثناء، بينما الجهاد، بينما العبادات البكاء والعبادات التي فيها يعني شيء من الثقل نجد أن الناس يتكاسلون فيها، والله المستعان. ومن فوائد الحديث حرص الشريعة الإسلامية على حماية حقوق الناس، ومن فوائد الحديث أن المفتي ينظر بحال السائل ويجيبه بما ينفعه، وقد ذكرنا في الدرس الماضي ما يكفي، وأن النبي مرة قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، ومرة قال الصلاة، ومرة قال الصلاة على وقتها، ومرة قال الإيمان بالله، ومرة قال بر الوالدين، على حسب السائل. فالمفتي الذكي يعرف من يجيب، فإذا رآه شاب نشيط يوجهه للعلم، إن رآه مقصر في طاعة والديه يوجهه إلى بر الوالدين، إلى غير ذلك مما سبق في الحديث الماضي فلا نعيده. ثم قال الإمام مسلم حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى بن أبي عمر ومحمد بن بشار جميعا عن الثقفي، قال ابن أبي عمر حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. هذا الحديث أخرجه أيضا البخاري في صحيحه. معاني الكلمات: قوله ثلاث أي ثلاث خصال، وقوله من كنا فيه أي وجدت فيه، وقوله وجد بهن حلاوة الإيمان. الحلاوة هنا هي التي يعبر عنها بالذوق لما يحصل به من لذة القلب ونعيمه وسروره وغذائه، وهو شيء محسوس يجده أهل الإيمان في قلوبهم. يقول النووي رحمه الله معنى حلاوة الإيمان في الحديث استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق وإثار ذلك على أعراض الدنيا، ومحبة العبد لله بفعل طاعته وترك مخالفته، وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه حلاوة الإيمان، يستلذ الطاعة، يتحمل المشاق. لماذا يتحمل المشاق؟ لما يجد من اللذة في قلبه، لما يجد من الحلاوة. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله كان يقولنا في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. الحديث في فوائد: الفائدة الأولى، الحديث دليل على أن للإيمان حلاوة، يستلذ الطاعة ويتحمل المشاق وينشرح صدره لكل قضاء من الله. يقول ابن تيمية رحمه الله العالم الرباني شيخ الإسلام الذي ننصح أن يقرأ الإنسان بشيء من سيرته، لماذا الإنسان لا يطلع على شيء من سيرة هذا الإمام؟ ما المانع؟ هناك كتب مطولة وهناك كتب مختصرة. وحقيقة ينبغي على المسلم، وهذه وصية مني لكم أيها الإخوة وأنا أولكم، ينبغي أن يقرأ في سير القوم، الزهاد، العباد، العلماء. فيها فوائد ذكرها ابن القيم في كتابه طريق الهجرتين، ذكر من الفوائد في معرفة أولئك العظماء خاصة في هذا الزمان، زمن التكاسل والتقاعس، زمن الانكباب على الدنيا. ينبغي أن نقرأ في سير القوم، في سير السلف، نعرف زهدهم عبادتهم. يقول ابن القيم في فوائد معرفة السلف وقصصهم، يقول منها ألا يزال المتخلف المسكين مزريا على نفسه إذا من لها، ومنها أنه لا يزال منكسر القلب بين يدي الله ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين، ومنها عساه أن تنتهض همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد، ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجأ إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم. أيضا أن هذا العلم هو من أشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد أشرف منه، وهو لا يناسب إلا النفوس الشريفة، لا يناسب النفوس الدنيئة المهينة. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل. والفوائد لهذا الأمر، فوائد قصة السلف ومعرفتها، يعني أكثر من أن تحصر. يقول ابن تيمية إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وقال بعض العارفين لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجلدون عليه بالسيوف. فعلا من ذاق حلاوة الإيمان ولذة الإيمان ولذة الطاعة يعني يجد ويتعجب من أن الناس قد أعرضوا عن هذا الطريق، يسافرون للحرام ويقدمون على الحرام وهم يرون الهموم والغموم ويتركون هذا الطريق. نعم، وإذاك لو جربوه ما تركوه، لكن ما جربوه. وقال آخر إنه لتمر بالقلب أوقات يرقص فيها طربا. وقال آخر إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا إنهم لفي عيش طيب. وكان بلال يصنع به الكفار أن يضعوه بالرمضاء تعذيبا له، ومع ذلك يقول أحد أحد. يعني تخيل يا أخي المسلم، إنسان يوضع عليه حجر في الحر ومع ذلك يقول أحد أحد. يعني لا يمكن إنسان أبدا إلا، يعني ما الذي يجعل بلال يعذب ويقول أحد أحد؟ لذة الإيمان، حلاوة الإيمان، طعم الإيمان ذاقها، وإلا ما الذي يجعله يعذب ويصبر؟ يعذب ويقول أحد أحد، ما الذي يجعله ويصبر؟ لذة الإيمان، طعم الإيمان، استذاب الطاعات، حلاوة الإيمان، يعذب في الله عز وجل. وكذلك أيضا عند موته أهله يقولون واكرباه، ويقول غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه. وذلك الصحابي الذي سرق فرسه بليل وهو في الصلاة، فرأى السارق حين أخذه فلم يقطع لذلك صلاته، فقيل له في ذلك قال ما كنت فيه أكبر من ذلك. ومن ذلك حديث الصحابيين اللذين جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه ليلة يحرسان جيش المسلمين، فنام أحدهما وقام الآخر يصلي، فإذا الجاسوس من قبل العدو فقد أقبل، فرآهما فكبد الجاسوس القوس ورمى الصحابي فأصابه فبقي على صلاته ولم يقطعها، ثم رماه ثانية فأصابه فلم يقطع لذلك صلاته، ثم رماه ثالثة فأصابه، فعند ذلك أيقظ صاحبه وقال لولا أني خفت على المسلمين ما قطعت صلاتي. هذا بسبب ماذا؟ بسبب ما وجد فيها من حلاوة حتى أذهبت عنه ما يجد من ألم الصيام. والناس الآن في المسجد كأنهم في سجن إلا ما رحم الله، ما أن يسلم الإمام يخرجون أفواجا أفواجا، ولا يأتي بعضهم إلا في الركعة الثانية والثالثة. الله المستعان، الفرق بيننا وبينهم، الله المستعان، أحوال وأحوال. نعم، والذنوب لها تأثير، يعني لا يمكن الإنسان بعد يحس باللذة والطاعة وهو معتكف ليلا ونهارا أمام النساء في القنوات، أو معتكف بالليل والنهار عند البنوك الربوية، لا يمكن أن يذوق هذه الحلاوة. هذه اصطفاء، هذا توفيق من الله عز وجل. لا يمكن أن يذوق هذه الحلاوة إلا من علم الله منه صدقا وإخلاصا ومجاهدة، يجاهد نفسه ويصبر نفسه على الطاعة وعلى ترك المحرم، سيذوق الحلاوة، وإلا لن يذوقها. كيف تريد وأنت مقيم على المنكرات، قنوات، برايات، أغاني، مجون، غيبة، ونميمة وغيرها؟ والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أقسم الله أن من جاهد نفسه بشيء نصره الله ووفقه وهداه لكل خير. هذا الحديث أيها الإخوة فيه كيفية حصول حلاوة الإيمان. فإذا علق النبي عليه الصلاة والسلام حصول حلاوة الإيمان بهذه الأسباب، فنعرفها ويحققها المسلم. أولا أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. المحبة هنا محبة قلبية كما جاء في حديث آخر أحب الله بكل قلوبكم، والمعنى أنه يميل بكليته على الله وحده، فيكون محبوبه ومعبوده دون من سواه، وإنما يحب من سواه تبعا لمحبته، كما يحب الأنبياء والمرسلين والملائكة والصالحين لما كان يحبهم ربه سبحانه وتعالى. فمن علامات هذه المحبة أن يحب ما يحب الله، ويكره ما يكره الله، ويؤثر مرضاته على ما سواه، ويسعى فيما يرضيه ما استطاع، ويبعد أما حرمه ويكرهه أشد الكراهة، ويتابع رسوله صلى الله عليه وسلم، ويتمثل أمره ونهيه كما قال من يطع الرسول فقد أطاع الله. فمحبة الله عز وجل تستلزم ماذا؟ تستلزم محبة من؟ محبة الرسول عليه الصلاة والسلام، وتستلزم طاعة الرسول. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. طبعا ومن لوازم محبة الله عز وجل محبة أهل طاعته كمحبة أنبيائه ورسله والصالحين. ومن لوازم محبة الله أن نبغض ما يبغضه الله. بغض الكفار من المنافقين واليهود والنصارى والرافضة والعلمانيين وغيرهم، ولذلك كان السلف يقولون يعني يعرفون أو يقولون أن من يعرف إيمان الشخص بعلاقته مع أهل الكفر، فإن كان يبغضهم فهذا دليل على قوة إيمانه. لماذا؟ لأنه يبغضهم لأن الله يبغضهم، فهو المؤمن التقي يبغض ما يبغضه الله ويحب ما يحبه الله عز وجل. أما الإنسان الذي عنده تساهل مع الكفار يعني من محبتهم أو من مدحهم في المجالس أو غيرها، فهذا دليل على نقص الإيمان. كيف تمدح من يبغضه الله؟ كيف ترفع من يبغضه الله؟ هذا دليل على نقص الإيمان. ولذلك من علامة الإيمان إذا أردت أن تعرف شخصا وقدر إيمانه، انظر إلى علاقته مع الكفار، بغضه، إن كان يبغضهم، يقاتلهم، يحاربهم، يذلهم، وعنده غير على دينه من الكفار، فهذا دليل على قوة إيمانه وعلى عقيدته السليمة. الخصلة الثانية، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن يحب المرء، يحب ذلك الشخص لله عز وجل، لا يحبه من أجل غرض دنيوي أو من أجل مال أو من أجل مصلحة، وإن كان أغلب صدقات الناس في هذا الزمان إنما هي مصالح. ولذلك كانت هذه العبادة من حلاوة من أسباب حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحب إلا لله عز وجل، وأن يتقرب إلى الله عز وجل بحب هذا الشخص لله تبارك وتعالى. ولذلك نجد الإنسان الذي حبه لله، نجده أنه ربما يصادق فقير، ربما يصادق غني، ربما يصادق إنسان من غير قبيلته. لماذا؟ لأن مقصوده هدفه محبة الله، يحب ما يحبه الله، يحب هذا الشخص لله عز وجل، تقي يحبه حتى لو كان من أبعد القبائل، حتى لو كان يعني أقل من قبيلته، حتى لو كان من غير جنسيته، لأن الإسلام إن أكرمكم عند الله يتقاكم. هذه المحبة لأنها نادرة في الزمان وقليلة، لأن حب الناس أصبح من أجل المال والصدقات، جاءت الفضائل الكثيرة في أن يحب الشخص لا يحبه إلا لله تبارك وتعالى. أولا سبب لمحبة الله للعبد، فقد قال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا، رواه مالك. فإذا أحببت هذا الشخص لله أحبك الله. نعم، ومن فضائلها أنه تعالى يظل المتحابين في ظله يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ذكر منهم: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، اجتمع عليه على الطاعة وعلى الإيمان وتفرق عليه سواء في موت أو غيره. ثالثا أن الحب في الله والبغض في الله دليل على كمال إيمان العبد، قد قال صلى الله عليه وسلم: من أحب في الله وأبغض في الله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. من أحب لله ولو كان من أبعد الناس وأبغض لله، عاصي كافر يبغضه على قدر كفره، عاصي يبغضه لوجود المعصية فيه، فهذا دليل على كمال الإيمان. رابعا أن الحب في الله سبب لحلاوة الإيمان، كما في حديث الباب، وجاء في حديث رواه الإمام أحمد: من أحب أن يجد حلاوة الإيمان فليحب المرء لا يحبه إلا لله. خامسا أن المرء بمحبته لأهل الخير لصلاحهم يلتحق بهم ويصل إلى مراتبهم وإن لم يكن عمله بالغا مبلغهم. فقد جاء في حديث ابن مسعود قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف تقول في رجل أحب قوما ولم يلحق بهم؟ قال: المرء مع من أحب الله أكبر. وذلك يقول أنس، يقول: ما فرحنا بعد إسلامنا بحديث بمثل هذا الحديث، فإن نحب الرسول أبو بكر وعمر ولم نعمل بأعمالهم. فالمرء يحشر مع من أحب. سادسا أن الله يكرم من أحب عبدا في الله، فعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحب عبد عبدا لله إلا أكرمه الله. والجزاء من جنس العمل، حينما تحب هذا الشخص لله، هو فقير، هو مسكين، هو من بلد آخر، هو من بلد من جنسية أخرى، وتحبه لله وفي الله، الجزاء أن يكرمك الله، تحبه وهو فقير وهو مسكين لا ترجو منه حاجة، هذا دليل على قوة الإيمان. فالله يكرمك ويرفعك ويعزك، والدين كله عز، والتمسك بالأخلاق الإسلامية عزة ورفعة. ولذلك بعض السلف كان يقول: اللهم أعزنا بطاعتك، سابعا أن المتحابين في الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. فعن معاذ رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى المتحابون في جلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء. رواه الترمذي وصححه. الخصلة الثالثة من أسباب حلاوة الإيمان أن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. نعم أن يكره الكفر أن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. شخص هل يحب أن يقذف في النار؟ كلا. ينبغي أن يبغض الكفر وأن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. نعم ففيه يعني بغض الكفر وبغض أهل الكفر وهو من أعظم علامات الإيمان. سيأتي حديث خاص به إن شاء الله. فهذا من حلاوة الإيمان. من فوائد الحديث إثبات حلاوة الإيمان وأنها لا تتحقق لكل مؤمن وفي هذا الزمان نادر من يحققها. من فوائد الحديث أن من اتصف بهذه الصفات فهو أفضل ممن لم يتصف بها. ومن فوائد الحديث أن الإيمان يزيد وينقص. ومن فوائد الحديث الرد على ما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام أفضل ممن كان كافرا فأسلم. هذا خطأ. يقول ابن تيمية رحمه الله وما يظنه بعض الناس من أنه من ولد على الإسلام فلم يكفر قط أفضل ممن كان كافرا فأسلم ليس بصواب، بل الاعتبار بالعاقبة، وأيهما كان أتقى له في عاقبته كان أفضل، وأيهما كان أتقى في العاقبة كان أفضل. ومن فوائد الحديث وجوب كراهية الكفر وأهله. وفي هذا الزمان الله المستعان الله المستعان. أقل شيء سأذكره لكم، يعني سأذكر لكم شيء يعني مشاهد، دعنا من الأمور الأخرى. الآن الأمة الإسلامية أكثر الأمة الإسلامية يشاهدون المباريات الكافرة ويتابعونها، وليس فقط يتابعونها لا، بل يشجعون كافر، بل بعضهم يضع العزائم ويضع الوليمة بسبب فوز فريقه الكافر. هذا أقل شيء، يعني أذكر مثال واقعي، مثال يعني ظاهر على الجميع إلا من رحم الله. الفرق الكافرة تشجع وتعظم، والصغار يلبسون فنايل عليها أسماء لاعبين كفار وهو مشاهد، يعني الجميع سيقول أنت صادق، هذا مشاهد عندنا في المدارس وفي الشوارع، ونراها في العزائم ونراها مع الأطفال في الشوارع ويعظمون، والصغار يعرفون الفرق الكافرة ويعرفون اللاعبين ويشجعونهم. هذا مثال صغير، وهذا مثال صغير يعني ذكرت لكم لأنه أشهر شيء وأوضح شيء، وكثير من الناس ما جاء على بالهم هذا الأمر، ولا جاء على بالهم العقيدة وما العقيدة، ما جاء على بالهم هذا الأمر، بل ربما لو يقال لهم هذا الكلام يستغربون، يقول أنت متشدد وأنت متشدد. هذه كرة سبحان الله، يسافرون ويشجعون ويجلسون الساعات الطويلة ويفرحون بفوز الفريق الكافر على الفريق الكافر. والله المستعان. ولا أمثلة كثيرة. ومن فوائد الحديث أهمية أعمال القلوب وأنها مما ينبغي الاهتمام بها. ومن فوائد الحديث من لوازم هذه المحبة نصرة الدين وحفظ الشرع وحفظ السنة. ومن فوائد الحديث الحذر عن المعوقات عما يشغل عن الله ورسوله، وما أكثرها في هذا الزمان، حتى ممن يدعون الدعوة والعلم ينشغلون بحجة الدعوة، فتجده مقصر في صلاته، مقصر في صلاة الفجر، مقصر في صلاة العصر، مقصر في طاعة الوالدين، مقصر في العبادات، ومع ذلك ينشغل بأشياء يسميها دعوية وهي في الواقع يعني طلعات وأناشيد وبلغتنا العامية وناسة. من فوائد الحديث أهمية عقيدة الولاء والبراء، وفيه الحذر والخوف من الشرك، وفيه فضل المحبة في الله وأنها تكون خالصة لوجه الله عز وجل. ومن فوائد الحديث أن فقد الكثير من الناس لحلاوة الإيمان لأنه أصبح حبهم من أجل الأغراض الدنيوية، فكيف يحصل حلاوة الإيمان التي ما يعطاها إلا القليل؟ قال ابن عباس من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. وهذا في زمن من؟ ابن عباس. فكيف بزمائنا؟ فكيف لو رأى الناس فيما هم فيه من المؤاخاة على الكفر والبدع والفسوق والعصيان؟ ولكن هذا مصداق قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا فطوبى للغرباء. وفي الحديث الإشارة إلى أن الأمر قد تغير في زمن ابن عباس، بحيث صار الأمر إلى هذا بالنسبة إلى ما كان في زمن الخلفاء الراشدين، فضلا عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم في عهد نبيهم صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر يؤثر بعضهم على نفسه محبة في الله وتقربا إليه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة في الأمور الدنيوية، يؤثرون على أنفسهم، يقدم غيره في الأمور الدنيوية ولو كان بهم خصاصة تقربا إلى الله. لأن الإيثار من الأخلاق الجميلة، من أخلاق الرجال، من أخلاق النفوس الأبية. فلما تكون النفوس همها الدنيا والركض وراء الريال والركض وراء الدرهم، فإنه لا يمكن أن تكون هذه نفوس أبية، فلا يؤثر حتى بالأمر الحقير. فالإيثار للأمور، للنفوس الأبية، للنفوس العظيمة، للأبطال. نعم، حلاوة، نسأل الله عز وجل رزقنا حلاوة الإيمان. الله أكبر، ذلك الصحابي حينما يطعن في بطنه ويقول فزت ورب الكعبة، إن حلاوة الإيمان. أحمد بن حنبل يجلد ويثبت، إن حلاوة الإيمان. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حلاوة الإيمان. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.